Asqalani rahimahullahu ta'ala wa barakatuh. Qala al-Hafiz Ibn Hajar babu as-sadaq. Qala al-Sharih as-sadaq bi fathi as-sad wa kasriha. Sidaq wa sadaq. Ma'khud min as-sidq li is'arihi bi sidq raghbati az-zawj fi az-zawjah. وفيه سبع لغات وله ثمانية أسماء يجمعها قوله صداق ومهر نحلة وضريبة حباء وأجر ثم عكر على إتي. وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء يعني النساء ما يأخذن شيئا، وهذا من محاسن الدين الحمد لله، من محاسن هذه الشرع عليه السلام أن الصلاة لها للنساء، ولا يجوز للأولياء أن يأخذوا منه شيئا. وقد مر معنا حكمه، وهو واجب وليس شرطا ولا ركنا، إنه واجب. وسيأتي ما يدل على أنه يكون منفعة ويكون، وقد مر معنا هذا، أن يكون الصداق يجوز أن يكون منفعة ويكون مالا عينيا. قال الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. نعم. طيب، هذا الحديث فيه دليل على جواز كون العتق صداقا بدون أي مقابل غير العتق، وإليه ذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية لظاهر الحديث خلافا للجمهور. ويدل عليه أيضا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث قصة هي في صحيح مسلم وأيضا عند الدارمي وابن أبي شيبة، وهي أن رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي راوي الحديث فقال: يا أبا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: أخبرني أبو بردة بن أبي موسى عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وقال في آخره: خذها بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما هو أدنى من ذلك. وقد نقل عن ابن عمر أو عن ابن مسعود وابن عمر هذه المقولة، أنه كان الرجل يركب بدنته، يعني ينكرون هذا لابد من صداق. ونقل الطحاوي في مشكل الآثار أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتأول الجمهور هذا الحديث على وجوه غير مرضية، لذلك كان الراجح أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها. وممن فعل ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما جاء ذلك في مصنف ابن أبي شيبة أنه أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها. ويقول به جماعة من التابعين منهم سعيد بن المسيب، وقال به سفيان الثوري وقال به الإمام أحمد كما مر وإسحاق بن راهويه وجماعة والزهري جماعة من أهل الحديث ذهبوا إلى جواز ذلك. والحديث يدل أيضا على أنه لا يشترط لذلك إذنها، لا يشترط إذن الأمة لأنها من ماله كانت، فلا يشترط إذنها ولا شهود ولا ولي، كما لا يشترط لفظ الإنكاح ولا التزويج. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد: فإذا قال أعتبت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال جعلت عتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث. وقال أيضا ومنها عند الفوائد: وفيها هنا جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقها لها صداقا لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها ولا شهود ولا ولي ولا لفظ إنكاح ولا تزويج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي ولا أشار إلى ذلك، مع علمه باقتداء أمته به. ويرد على الجمهور بهذا الكلام، لأن منهم من قال أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خاص بالنبي، وغيره يجب عليه تجديد الصداق. ومن الصحابة ولم يقل أحد من الصحابة أن هذا لا يصلح لغيره، روي عن ابن عمر، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة ولم يمنعوهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك. يعني هذا فيه كيف يتزوج، فيه صيغة جعل العتق صداق وتزويج الذي نقله الإمام ابن القيم رحمه الله. قل وانا صنعاني صفية هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هارون بن عمران، لذلك يقول ابن القيم هي بنت نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل النساء، كانت من أجمل النساء. ولما كانت تحت سيد القوم وقتل زوجها وأبوها ورأها ذهب، وكانت في يعني في قسم دحية من خليفة الكلبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ غيرها ليجبر بقلبها ويخاطرها، لأنها كانت ذات مقام عظيم في قومها، فتذهب إلى أحد الناس، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه تطيبا لخاطرها والجبر لكسرها رضي الله عنها. ومع ذلك ما جعلها تحت الرق، كونها سيدة في قومها كانت، ما جعلها تحت الرق، وإنما من إكرامه صلى الله عليه وسلم لها أعتقها وجعل عتقها صدقها، فصارت أما للمؤمنين، صارت أما للمؤمنين رضي الله عنها. وهذا فيه رد على أهل الفجور والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج النساء من أجل أنه رجل شهواني قاتله الله، أنه رجل شهواني، وأنه إلى آخره يتكلمون في غير رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولو تأمل المتأمل لوجد جميع زوجاته يعني ما هن أبكار إلا واحدة عائشة رضي الله عنها. ولو تأمل المتأمل في أسباب زوجاته كيف تزوجهن من هذا القبيل، يجد أنه كله من هذا القبيل، جبر للخاطر، ويعني ما هو من أجل كما يقولون ويرمونه به، من أجل أنه يعني شهواني وأنه محب للنساء من هذا القبيل ورجل جنسي وإلى آخره، قاتلهم الله أن يفتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجبر خواطر هؤلاء كما في هذا الحديث وغيره. وللشيخ عبد الله البسام عند هذا الحديث كلام جميل جدا، ترجعون إليه من توضيح الأحكام. يقول: كانت تحت ابن أبي الفقيه وقتل يوم خيبر سنة 6. ووقع الصفية في السبيل فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ومات سنة 50، وقيل غير ذلك. والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا بأي عبارة وقعت تفيد ذلك. وللفقهاء عدة عبارات في كيفية العبارة في هذا المعنى، وذهب إلى صحة جعل العتق مهرا الهادوية وأحمد وإسحاق وغيرهم، واستدلوا بهذا الحديث. وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويرد هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، وفيه أنه قال عبد العزيز في رواية قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث ما أصدقها قال نفسها وأعتقها، فإنه ظاهر، هذا في الصحيحين مش في مسلم فقط، أخرجه البخاري أيضا، فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقا. وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس فعبر به، ويجوز أن فهمه غير صحيح عليه السلام. وقد صرح عليه السلام بأن صلى الله عليه وسلم جعل صدقا فهو الراوي لفعله. نعم وعليه السلام. فجوابه أنه أعرف باللفظ لأنه كان فهم أنس فقط. طيب وليس أكثر منه. طيب يقول فإنه ظاهر أنه جعل نفس العبد صداقا. وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس عبر به ويجوز أن فهمه غير صحيح، فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له، وقد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا فهو راو لفعله صلى الله عليه وسلم، وحسن الظن به لثقته يوجب قبول روايته للأفعال كما يوجب قبولها للأقوال، وإلا لزم رد الأقوال والأفعال، إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا بشيء قليل، وأكثر ما يرونه بالمعنى كما هو معروف، ورواية المعنى عمدتها فهمه. عموما ذكر أشياء هنا ورد كل ما احتج به القائلين بخلاف ظاهر الحديث، والراجح كما سمعتم لحديث أنس هذا وحديث أبي موسى الأشعري، وعمل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه من بعده، وعليه أكثر أهل الحديث على ظاهر هذا الحديث من أن العتق يصح أن يكون صداقا، وكما مر معنا أنه يجوز أن يكون المهر أيضا منفعة، أن تحتك بما معك من القرآن، وهذا منفعة. التمس ولو خاتما من حديد، ثم آخر شيء قال أن تحتك بما معك من القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاز له أن يعلمها القرآن، وهذه منفعة وليست مالا، وغير هذا من الأدلة. قال وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه قال سألت عائشة وكم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، لأن الأوقية 40 درهما، يعني 40 في 12 480، وهناك 20 قالت 500، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه، رواه مسلم. هذا فيه دليل على عدم المغالاة في المهور، عدم المغالاة بالمهور. وليس لأقل المهر على الراجح حدا، ليس لأقل المهر على الراجح حدا، اختلف العلماء في أقل المهر على أقوال، ولكن الراجح أنه ليس لأقله حد. لكن ينبغي أن تكون المرأة، أن تكرم المرأة، أن تكرم المرأة ويعطى شيء مرضي لها. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لعلي على قرب، وما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح بناته ولا أزواجه على 500 درهم. فليس يعني بكم كانت الشاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدرهمين أو 3 دراهم، هكذا؟ بدرهمين أو 3؟ لا، ذاك دينار، هذا فاز الصحابي، هذا لما اشترى أعطى دينار فاشترى شاتين، هذا فرصة. فدينار أو دينارين أو 3، فإذا كان الشاة بهذه القيمة ف 500 درهم معناه أن المهر كثير.
دينارين
ها؟
دينار
أو
دراهم؟
نعم، دينارين أو كم دراهم أو دراهم كم؟
500 درهم.
لا، هو أعطاه دراهم ولا دنانير؟
دنانير
في الحديث. أعطاه دينار.
دينار.
طيب أعطاه دينار، الدينار كم درهم؟
10 دراهم.
أعطاه دينارين في الحديث.
أعطاه
دينارين.
10 دراهم. كم؟
دينار 10 دراهم.
فيكون بهذا، على هذا الفهم، على هذا الفهم ما يكون المهر قليل، يعني ما يعادل اليوم نحن بكم الشاة اليوم؟
100 على حسب الشاة.
ها؟ الجذع بكم؟
الجذع
لا حسب في حد الحري. احنا لا 600 ريال. طيب اذا كان 500 يكون حوالي 20,000 المهر تقريبا، 500 درهم، هكذا؟ يعني مقارب لمهور الناس اليوم، مهور الناس اليوم. لكن كثير من أهل العلم لا يفهم الحديث على هذا الفهم، ويقولون هذا من باب الإيش، ما هو من باب المغالاة، ويقولون ما فيه مغالاة بالمهور، وهذا يعني يستدلون بهذا الحديث على أن المهر كان يسيرا وليس كثيرا، فالله أعلم. وهو كلما كان المهر يسيرا كلما كان أفضل. جاء عن ابن عباس أن أقلهن مهرا أعظمهن بركة، وفيه كلام. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وحسن شيخ الألباني لعله الله. وجاء عن السلف الحث على تقليل المهور، ولا شك أن قلة المهر لا يكترث منه الزوج، لا يكترث منه الزوج، وأن فيه تكثير من التزويج. كلما بلى المهر كلما كان إيش أقل عن تزويج قليلا في الناس، وهذا واقع. يقول المراد في الحديث أوقية الحجاز وهي 40 درهما، وكان كلام عائشة هذا بناء على الأغلب، وإلا فإن صلاة صفية عتقها. قيل ومثلها جويرية، جويرية كتبها، كانت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد الإعانة على المكاتبة على الكتابة، ثم قال يعني دلها النبي إلى خير من ذلك، وأنه يعينها ويتزوجها فوافقت. وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار، وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم ب4,000 درهم و4,000 دينار، إلا إن كان تبرعا منه إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كرره، وهذا يدل على أنه لا حد لأكثره. وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار قالوا ملء جلد ثور من ذهب، فلا حد لأكثره كما لا حد لأقله على الراجح. إلا أنه كان تبرعا منه وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كرر. هذا إخبار من عائشة عن غالب صلاة أزواجه. وقد استحب الشافعية جعل المهر 500 درهم تأسفياء، يعني هذا ما يعني استظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول من أحب أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك حسن، ألا يزيد على هذا على 500 درهم. وأما قبل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه، أما أكثره فلا حد له إجماعا. قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 1200 أوفية ذهبا، وقيل ملء مسك ثور ذهبا، وقيل 70,000 مثقال، وقيل 100 رطل ذهبا. وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الزيادة إلى بيت المال، وتكلم به في الخطبة، فردت عليه امرأة محتجة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، فرجع وقال كلكم أفقه من عمر. لا يصح هذا. يقول قال الألباني في الإرواة تنبيه، أما ما شاع على الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صلاة النساء، والله تعالى يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا. نعم، الألسنة من اعتراض المرأة على عمر وقولها نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صلاة النساء، والله تعالى يقول في كتابه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر رضي الله عنه كل أحد أثقه من عمر مرتين أو ثلاثا، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صلاة النساء، ألا فليفعل رجل من ماله ما بدا له. فهو ضعيف منكر، يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر، أخرجه البيهقي وقال هذا منقطع. قلت ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد، وهو ابن سعيد ليس بقوي. ثم هو منكر المتن، فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء، فقصة منكرة. إذن الراجع يا إخوان أن الزيادة إذا من استطاع وأطاق وأراد إكرام المرأة جائز، لكن ما يكون بفخر ورياء وكما يفعل كثير من الناس. أكرم المرأة، زدها من عندك، وأكرم أهلها إن أحببت، وإلا فلا يجوز أن يغالى على سبيل الاشتراط والتعنت والفخر والخيلاء وإلى غير ذلك. وكذلك الرجل لابد أن يكون كريما ويظهر نفسه بالكرم، ما يكون بخيلا. إذا كان من هذا القبيل فهذا حسن إن شاء الله، ولا حد لأقله أيضا. يعني ما أشاء، يعني بعض النساء أنا أعرف واحد يقول تطلب مني كتاب لعالم سلفي. بعض الأخوة من أخوانكم في المغرب كان هذا مهره، تقول له زوجه أريد مهر كتاب عالم سلفي. والشيخ العثيمين يعني يخبر عن رجل كان مهر ابنته ريالا واحدا. انتبهوا، يعني انتم من كان صادقا في التزويج فيعينه الله عز وجل، يعينه الله. الامر هذا سهل ان شاء الله، ما هو صعب الزواج، ما هو صعب، لكن الشيطان الذي يخيل للناس انه صعب، ويريد الرجل من المرأة ان تكون وان تكون وان تكون ولها صفات كذا وكذا. لا يا اخي، خذ امرأة اهلها طيبون، سمعتهم طيبة، والنساء إن شاء الله يتبعون الرجال، طيبة أخلاقها طيبة، ما عندهم يعني ظاهر وخير والاستقامة، خذ منهم. أنا أخشى من أن هذا من الشيطان، التأخر في النكاح والتزويج. الآن كثير من أخوانكم بلغ 30 فأكثر وما تزوج، إيش هذا؟ هذا ما ينبغي لكم يا أخوان، والله ما ينبغي. أنا غضبان من هذه القضية، كثير من أخوانكم على هذا ما يصبح، ظاهرة تفشت، ما يصبح هذا. عجلوا في النكاح، كم يعني نساء الآن في الشوارع الآن نرى كثير، والفتن خطارة، والانترنت يخفف والقنوات مصيبة. الدنيا اليوم مصيبة، فتن تعصف. فلا بد يا أخي أن تبحث عن بيت، ولا تطلب ملك الجمال، الجمال طبيعي إذا يتيسر الحمد لله، هذا من رزق الله عز وجل. لكن خذ امرأة معتدلة. النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد لما يعني لما جاءت فاطمة بنت قيس، جاءت المرأة تسأل فاطمة بنت قيس أن فلانا وفلانا وفلان خطبوها، فقال انكحي أسامة بن زيد، قالت فكرهته. ثم بعد ذلك فامتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتبق به، غبطوها النافية. فأنت يا أخي حاول أن تنظر المرأة الطيبة والبيت الطيب وتوكل على الله. الخوف الزائد هذا ما ينبغي، توكل على الله وأقدم. وبعد الزواج إذا حصل شيء الله يجعل لك مندوحة وسعة، غير. إذا ما استطعت تعيش مع هذه المرأة وجدتها على غير استقامة إلى غير ذلك من الأسباب، غير، جعلك مندوحة، طلق وغيرها، وهي سيهيئ الله لها. قد يكون هذا راجع لها إذا كانت فاجرة مثلا، إذا وجدتها فاجرة مثلا. فانتبهوا يا أخوان، أقدموا وأقبلوا، لا تترددوا في هذا الباب. جزاكم الله خيرا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.